بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك ابن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. قول كتاب الصوم، والصيام هو ركن من أركان الإسلام، وأركان الإسلام كم؟ خمسة، شهادتي ولا شهادتي؟ وصوم رمضان والحج. في رواية لابن عمر: الحج وصوم رمضان. فهذه أركان الإسلام، وكل معنى الركن هو الدعامات التي يقام عليها البنيان، وليست هي كل البنيان. فلا أقول بأن الإسلام هو الخمس، إنما هذه تسمى أركان الإسلام، الأسس والأصول التي يبنى عليها الإسلام. فلو أن شخصا عمل أربع أو خمس عواميد بلا سقف وبلا جدر لا يقال به، لا يقال إيه؟ فلهذه أساس البيت. أما البيت فلا بد له أن يكون كاملا تاما، أن يأتي بشرائع الإسلام كاملة. وشرائع الإسلام تدور على ستة أمور. إيه هي؟ ها، من يعرف؟ شرائع الإسلام تدور على ستة أمور. ها، لحظة، ها، لا، التوحيد أولا، ها، العبادة الثانية، المعاملات بقى، وده المعاملات ثالثا. ها، أحكام النكاح، أحكام النكاح، وبعدها الأداب، وبعدها البعض أداب الخصوص، والبعض جعلها أربعة، والبعض قال خمسة. هذه تسمى شرائع الإسلام، الشريعة كاملة اللي هو البنيان الكامل، التوحيد، ثم بعده العبادة. إذ التوحيد بلا عبادة لا يصلح، والعبادة بلا توحيد لا يصلح. ثم معاملات بين الخلق، المعاملات قد تكون يدخل في أحكام النكاح وأفرادها البعض بإفراد خاص. المعاملات مش البيع بس، كل المعاملات من قروض ومن إجارة ومن إرث، كل هذه معاملات. وبعد المعاملات قلنا أحكام النكاح، وأحكام النكاح أيضا بما يتعلق بالنكاح والطلاق وإلى غيره. وبعد هذا أيضا قلنا في إيه؟ الأداب. ولذلك ما هي السنة؟ كلما صح من قول أو فعل أو تقرير أو إيه؟ أو صفة، وصف كده، أو عادة من العادات، كل هذا يدخل في السنة. بس الكلمة اللي هي المهمة: ما ثبت أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصوم ركن من أركان الإسلام، ويعد من أهم الأركان، إذ فيه من الأجر وفيه من الثواب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن يعني كل الأعمال يدخلها الرياء إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك الصوم إذا الإنسان أتقنه وأكثر منه له باب يوم القيامة سامي بباب الريان. ثم قال باب وجوب صوم رمضان، وهنا قلنا عند القدماء إما واجب إما إيه مسنون. بعض العلماء المحققين من بداية القرن الرابع بدأوا يعملوا عمليات تفصيل وتيسير لأحكام الشريعة، وأخذوها من علماء الكلام وبدأ يدخلوا أبواب اللي هي أصول الفقه تيسر. بدأ ممكن يقسم لك ركن واجب، وفي واجب كفائي وواجب غير كفائي وسنة، ويعني تقسيمات كثيرة جدا. يعني هذه التقسيمات أقرها العلماء وقد تفيد طالب العلم في التمييز، إن قد يكون مثلا الركن هو الشيء الذي لا يوجد إطلاقا، الواجب من تركه قد يأثم لكن لا يبطر الفعل ولا يمحيه، المسنون والذي من أداه يعني يؤجر ومن تركه لا يأثم. إن هذه الأشياء هي المهمة مهمة جدا. هنا الصيام واجب بمعنى لا يترك، بمعنى إيه لا يترك، ترك رمضان كله لابد أن يأتي برمضان كله. قال وقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، دل على أن الصيام شرع لمن سبق، يعني من سبق من الأنبياء جاءوا بالصيام. يبين كان الشرع التي كانت ماضية هي مما مضى، كان هناك شرائع موجودة وجاء الإسلام وأقرها، مثل إيه الصيام وثاني والصلاة والزكاة، هذه كلها أشياء أصول كانت موجودة. وأيضا في ملة إبراهيم كان إيه الحج، كان الحج والأصل الأصيل عند كل الأنبياء اللي هو إيه التوحيد، ده الأصل الأصيل الذي لا يخلو. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وابن أبي كثير عن أبي سهيل، هل يعرفه؟ وهو عم الإمام مالك بن أنس، عن أبي سهيل عن أبي وهو مالك ابن أبي عامر عن طلحة بن عبيد الله، هل يعرفه؟ صحابي أحد المشايخ الجليل، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائر الرأس. معنى تائر الرأس يعني جاء من شقة بعيدة وما لما شعف شعره، يعني جاء من سرعة المجيء والاهتمام للأمر الذي جاء من أجله والمسافة طويلة جدا، فجاء وهو أشعث الرأس تائر الرأس، فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. ما هي الأصول؟ اللي هي الصلاة، وهذا كله بعد إيه؟ بعد التوحيد. لا يصلح عبادة بلا توحيد، لا يصلح عبادة بلا توحيد، لابد من التوحيد الأصل، والتوحيد يكفي، يكفي من عدم الخلود في النار. يعني لو إنسان ما أتى بشيء من أي عبادة أخر ومات على التوحيد يبقى نهايته إيه خلنا الجنة، نهايته إيه الجنة، إلا أن ينكر شيئا معلوما من الدين إلا أن ينكر، لكن الإنسان ترك أشياء ومات بالتوحيد فيعني لا يخلد في النار على التأبيد. فهنا الصلاة الخمس إلا أن تتطوع شيئا، فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا، قال فأخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فقال فأخبره صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا. يعني كأن الرجل أراد أن يتشبث بالأصول لأنه حديث عهد الإسلام، فالموضوع الكبير له قال أخذ منه الأصول فقط، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، لو صدق نجا، أو دخل الجنة إن صدق. العلماء لهم تعليق على أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، قالوا إن صدق، إن صدق لابد أن يؤدي النوافل، لأنه يستحيل أن ترى أحدا يؤدي الفريضة من بدايتها إلى نهايتها كاملة إلا بفراغ قلب كامل لله عز وجل. وإذا تفرغ القلب لله سبحانه وتعالى يعني أحب الأشياء إليه الطاعات، فسيؤدي جميع النوافل. والجواب الثاني أيضا لأنه يستحيل إنسان يؤدي فريضة كاملة إلا وفيها النقص، ولا يجبر النقص إلا النوافل، لا يجبر النقص إلا النفل. ولذلك إن الرجل يأتي يوم القيامة مثلا بالصلاة لا يؤدي منها إلا النصف، الربع، ربما السدس، العشر، وربما يصلي وليس له من صلاة شيء. إذ الأصل في الصلاة مثلا كعبادة من العبادات ليس لابن آدم من صلاة إلا ما عقلا، ما جمع العقل ويعني القلب. إذن هذا الذي لا يتطوع دخل مجرد جاي من متجر، جاي من مصلحة، جاي من عمل، جاي من الشارع، كلم واحد في الطريق ودخل مباشرة على الصلاة الفريضة من أجل أن يستحضر الفريضة، ربما تضيع منه ركعة، ربما ركعتين، ربما خرج من الصلاة وما عقل من الصلاة شيء. إذن رحمة الله عز وجل أن الله شرع النوافل، النفل هذا هو الذي يجعلك يعني في حمى من هذا الأصل أو هذا الركن الركيم. وأيضا بالنسبة للصيام، الإنسان يجرب، الإنسان المتعود الصيام اثنين وخميس أو ثلاثة أيام اللي هم البيض من كل شهر، أي ثلاثة أيام من الشهر، من أوله من أوسطه من إيه من آخره. طيب لو الإنسان واظب على هذه الأيام يأتي رمضان ويصوم طبيعي يكون عادي، لكن إنسان ما بيصومش خالص عنده علة العلية الذي حالتنا فيه ده، لما بيجيله رمضان بيقعد 15 يوم في سكرات، ما بيألف الصيام إلا بعد الإيه الخمستاشر، وربما يعدي 20 يوم ولسه بيفضل إيه ما تأقلمش. فدايما الهجوم على الفريضة بلا حمى بلا مقدمات يعني بيكون متعسر جدا الإنسان يؤديه كما أراد ربنا تبارك وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون صياما في شهر إيه غير رمضان شعبان، لأنه متوطئ بيحاول يستعد يحضر نفسه للدخول على الفريضة، ربما يعني إن شئت رأيته صائما وإن شئت رأيته مفطرا. فهنا أفلح إن صدق، بمعنى لو فعل هذا صدق، لكن هذا أيضا في علامة ودلالة أنه يصعب جدا من غير النوافل، لابد من النوافل. قال حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب وهو ابن أبي تميمة سختياني عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا، وهو يوم من أيام شهر الله المحرم، وكانت العرب تصوم، وكان يصومون هذا تشبها بمن؟ بأهل الكتاب، تشبها بأهل الكتاب يعظم هذا اليوم. وطبعا كان أهل الكتاب ليسوا أهل للدعوة ولا أهل لإقامة الدين، ولكن العرب بطبعهم رغم الشركات التي عندهم كانوا يحبون إيه يعني التأسي به ومشورتهم في بعض الأشياء، وخاصة اليهود لقربهم من مكة كان دائما في إيه مشورات، فكانوا يتأسون بهم في بعض الإيه الأشياء الأخيرة. فكان يوم عاشوراء أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم صامه، وكانوا يواظبون عليه وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك إيه هذا اليوم، وكان عبد الله أي ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صومه، يعني كان لا يفرده بالصيام إلا أن يكون إيه مواصل الصيام بتاعه يوم ورا يوم أو يوم الاثنين والخميس إلى آخره، إذا كان موافق لهذا الإيه اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي قال حدثنا الليث وابن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب المصري أن عراك ابن مالك وهو الغفاري حدثه أن عروة وهو عروة ابن الزبير أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالصيام حتى فرض رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. إذا هنا الأمر على التخيير، من أراد أن يصومه فليصمه، ومن أراد تركه فلأن يعتبر السنة من السنن ونافلة من نوافل، لكن لا شك أن من صامه يؤجر. تبعي علة الصيام في الأجر، لما يؤجر لو صام يوم عاشوراء؟ هل النبي صامه؟ نعم، هذا سؤال الآن، هل صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم لعاشوراء؟ لما راح المدينة آخر شيء صامه مرة على سبيل الإلزام، ثم أراد إن أحياه الله للعام القابل هيصوم التسوي والعاشر ويعتبر نسيكة في حد ذاته. وعلى هذا الصيام عاشوراء من النفل السنن المستحبة اللي فيها يعني هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء أيضا. قال باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، أي كرر هذا مرتين، والذي نفسي بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثاله. قال باب فضل الصوم. الصيام فضل عظيم جدا، سواء كان في الحال أو المال، يعني حاله هو أفضل الناس صاحب الصيام، والمال أيضا من أفضل الناس. فقوله: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو مالك بن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. كلمة جنة من المجنة الذي هو الدرع الذي يضرع به المقاتل سيوف الأعداء ورماحهم وسهامهم، يعبر عن أي نوع من المجن، يكون إطاره من الحديد وأيضا يدخله حديد وهو من الخشب، ولكن من نوع خاص من الخشب. فإذا جاء المقاتل يقاتل هذا الذي معه المجن هذا أو هذا الدرع فيضربه بالسيف، فالسيف إن جاء على الحديد انثنم، وإن جاء على الخشب لا يستطيع أن إيه أن يخرج السيف في تعطيل، وبالتالي يستطيع إيه المقاتل أن يضربه. قلنا من الخشب والحديد لأنه يكون خفيف حتى لا يثقل حمله، فهذا المجن وقاية للمقاتل يحميه من الأعداء. كذلك لو رمي بسهم أو رمح أو غيره فهو إما أن يثبت في الخشب وإما أن ينكسر وينثني في الحديد. فنفس القضية بالنسبة للصيام جنة وقاية من هجوم الأعداء اللي هو الشيطان أو النفس أو الهوى، فيحميه من الوقوع في المعاصي والزلات، لأن هو بيحميه كل ما يهم بمعصية يقول أنا إيه صائم، فيحيل بينه وبينها. طيب ممكن يعني بالنهار لا يفعل وفي الليل قد يفعل. الصيام يعني كما يعني يقول عوام الناس الصيام يهد، وذلك الصيام يقتل الشهوة، وليس الشهوة الخاصة به يعني شهوة الفرج فقط، جميع الشهوات يقتلها الصيام. ولذلك شرع يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. عليه ايه بالصوم؟ الصوم يشغله، يعني يقتل فيه الشهوات ويقتل فيه الرغبة، لأنه فعل هذا ترك للحلال فالحرام من باب أول. فإذا هو الصيام جنة وقاية من كل الذنوب، كل المعاصي، كل أفات النفس يحيل بينه وبينه. فلا يرفث، والرفث هو كل شيء قبيح، ويدخل فيه مقدمات الجماع وما يتعلق به. ولذلك يعني كثير من طبعا يستقبح بالإنسان أن يذكر ما يدور بالفراش في غير الفراش حتى مع زوجه، يعني بعض الأقوام من عوام الناس ممكن يذكر مع زوجه وآل بيته الرفث، وهذا غير جائز، هذا غير جائز، لأن هذا يقتل فيه الدين والنخوة. فلذلك لابد يكون الإنسان يعني في أمور مخصصة معينة الرفث لا يكون إلا للفراش، اللي هو الجماع ومقدمات الجماع والكلام في هذا. لكن إنسان تكون حياته كلها بهذا، هذا إنسان سفيه. وطبعا يعني خاصة إذا بين الأزواج، إذا المرأة يعني ألفت الرجل وخرقت حجابه كما يقال انتهى سقط، فلابد أن يكون الرجل قوام من القوامة ألا يكون هذه الأشياء التي فيها الرفث وهذه المقدمات وهذه الأشياء إلا عند الفراش، خارج الفراش ليكون إلا الاحترام، الأدب، الدين، الشرع، التعليم، التعلم، إلى هذه الأشياء التي شرعها ربنا تبارك وتعالى، لكون بيت المسلم بيت تقي نقي. العوام بدأوا يتمادوا، يعني انتشر الأمر في البيت ثم خرج خارج البيت، حتى أن بعض الرجال يتكلموا فيما بينهم في الرفث، وبعض النساء أيضا يتكلمن في الرفث خارج البيت، لأن هذا الأمر كما قلنا تدرج، من الفراش إلى البيت، ثم انطلق من البيت إلى ما شاء الله، حتى وصل الحال بين الرجال وبين النساء. والله أخبرني بعض الأفاضل أن في بعض المصالح الحكومية أن بعض النساء يتكلمن مع بعض الرجال في خواص الفراش، وهذا اللي أخبرني فيه. وهذا بسبب إيه؟ بسبب فساد الأمة وبسبب ضياعها، فلا رفث. فالإنسان الذي يعني يضبط الرفث مع خواصه مع أهله لا شك أنه يضبطه خارج، فإذا جاء الصيام ضبط الكل، فيكون بعد الصيام أضبط لهذا، فلا يرفث ولا يجهل. والجهل هنا إغباء العقل، إن عقل يكون غبي مغلق يغلق العقل، فلا بد أن يكون العقل قبل أن يفعل شيء حينما يغضب أو شيء لابد أن يضبط ماذا سيفعل وماذا سيقول. ولذلك لو وقع خلاف بين اثنين، العاقل من هو الذي يتريث، يتريث لينظر ماذا سيفعل معك خصم أو عدو يسبك أو يقاتلك، ماذا تفعل؟ لا تبادره أنت، لأن البعض عند العوام يقول لك الأول ابدأ أنت، ابدأ بالشتيمة وابدأ بالضرب، خطأ. البادئ مغلوب، الذي يبدأ لابد أن يغلب، لكن سلم يقف ويتريث ماذا سيفعل، هو السبيل، هي الحيلة، حتى تصل إلى تجمع عقلك وتصل إلى صف. ولا يجهل. وإن امرؤ قاتله من المقاتلة بأي صورة، قتال أو ضرب أو غيره، أو شتمه من السب، فليقل إني صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كررها مرتين، فليقل إني صائم. هل يقول هذا بصوت مرتفع أو يقول لنفسه؟ يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين، يحتمل أن يقول بصوت مرتفع يقول له أنا صائم ولن أجهل كما تجهل ولن أسب كما تسب، يحتمل هذا. ويحتمل أن حينما تنازع نفسه في الانتقام والرد يبقى أقول لنفسي أذكرها اللهم إني صائم، اللهم إني صائم. فإذن الاحتمال الأول أن يقول للخصم ليرضعه ويخيفه إنه على نسيك وعلى عبادك، أو يقول لنفسي حتى يرتدع عن الرد ولا يرد على من سبه أو شتمه، فليقل إني صائم، فليقل إني صائم والذي نفسي بيدي. وهذا قسم لخلوف فم الصائم، الريح. الإنسان عند الصوم الصيام طعام في المعدة بيتعفن، لأن طبعا مع الأكل بيكون الأعلى أنقى وهكذا إلى أن ينزل، فإذا امتنع عن الأكل الطعام كله بيحصل فيه تعفن في المعدة فيخرج من الفم رائحة، وعند الناس أو بعض الناس قد تزيد وقد تقل. هذه الرائحة التي هي رائحة ليست بطيبة عند الله عز وجل عظيمة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، دلالة على إيه؟ على عظيم قدر صيام وعلى فضل صيام. وذكرنا كما قلنا بأن الإنسان يعني الصيام ليس فيه رياء، ولكن قد يكون فيه أعظم الرياء، من واحد مثلا صايم وعاوز كده إيه يعرف اللي معاه أنه صايم، سبحان الله الجو النهارده حر، الواحد فعلا ريقه سبحان الله ريقه ناشف نشفان، ويفضل يعرض بانه ايه تعالى افطر معانا يا فلان، ولا اصلنا صايم، تعالى ما اعرفش اعمل اصلنا صايم. اذا ممكن ايه بلا يعني توطئه ايه يذكر انه صايم. فالانسان المفروض ليقتل في نفسه قضيه الرياء يتملص، يعني في طرق وحيل معينه ليشعر من حوله انه عليه على طاعة. يجي مثلا في الشتاء البارد وامله ليله مثلا يقول لك سبحان الله فعلا البرد كان مميت، بس برضه في قضايا ايمانيه كده ايه انسان، ويقعد بيقعد ايه يعني عاوز يشرح اللي معاه انه ايه راجل ورع وراجل عنده دين وراجل مش عارف ايه وهذه الاشياء، هذا محبط للعمل، محبط للعمل. فالانسان يراعي قلنا امر قلب، لان قد تاتي من الاعمال شيء كثير، وهذه الأعمال تكون وبالا عليك في الدنيا قبل الآخرة. لما؟ لأن قد تكون في الدنيا ما عندكش الأهلية لهذا الورع وهذا الدين العالي، يعني عارفين مين إيه؟ تقول لك كل واحد فاهم إيه؟ فاهم إيه؟ صاحبه. فلما تقعد تحاول تصف نفسك بأشياء من يعرفك لا يراها فيك، يبقى وقعت في أمر عظيم، إنك تطعن في عرضك ويبدأ بيتكلم عليك، وأيضا أفسدت إن فعلت هذا العبادة التي أنت عليه. فأطيب عند الله تعالى من ريح المسك يطرق طعامه وشرابه وشهوته من أجل. يقال عن بعض السلف أنه كان يخرج كل صباح بفطوره، طعام الفطار عشان يفطر، ويذهب إلى عمله وكان صائما، ثم إذا أذن للمغرب قرب هذا الصبوح الذي معه وأفطر عليه، وما علم به أهله إلا قبل موته. فإمعان إخفاء العمل أي عمل أفضل. وكان أحدهم إذا دخل المسجد أو خرج من المسجد يقبض بيده اليمنى على اليسرى، قيل لما؟ قال أخشى أن تختال. وكان أحدهم يخفي العمل حتى عن أقرب الناس إليه. فلذلك هذه يا أخوانا، لأن الإنسان قد يشتغل بالعبادة ويعظم فيه ولا ينقيه، ممكن الإنسان يحب العبادات وينشغل بالعبادة ويشعر كده لذة في العبادة، بينما هذه العبادة كلها فاشلة فاسدة لعلة. العلة الأولى إن هو يعني بيرى إن في العبادة أروح من الشغل والطلب بالناس، ويعني هذه تجد في نفسها فيؤديه كده، يفكر بقى يقول لك كمان أقعد في الجامعة أحسن وأقعد أتناسك أفضل من الاختلاط بالناس، فيجد في العبادة لذة ولكنها ليست لله عز وجل، إذ لو تقلب في غيرها لرسم. والإنسان قد يبتلى، يبتلى بالخير ويبتلى بالشر، فالإنسان قد يجد في العبادة نوع من اللذائذ، نوع من الراحة، نوع من السكينة، هذه الأشياء، ولكن في خلل ما خلصها لله عز وجل، إذ لو انتقل من المكان الذي هو فيه ما فعل ما كان يفعل. وده بتراه كثير، إذن الانشغال بالعبادة بلا إخلاص بلية ورزية، يهتك الستر للعبد في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك الإنسان يحذر أن تكون عبادته عادات، أو حسب المزاج، أو حسب الهوى، أو حسب المناخ، أو هروب من بعض المسؤوليات. لبعض الناس عاوز يهرب من أي مسؤولية، يقول لك العبادة دي سهلة ويلا مشي أمورك. فلا بد يكون الإنسان عنده مسؤوليات، يشعر مسؤوليات، وأعظم مسؤولية مسؤولية الأمة. مسؤولية الأمة إن كلما تطلقت في باب من الأبواب كنت أسد في هذه الأبواب حتى تنجو. فلا أريد أن أقول بأن العبادات قد يرى العبد فيها لذائذ كالصلاة، كالقرآن، كالصيام، بعض العبادات، ولكن في القلب غش ودغل. إن لم يخلص هذه العبادات من هذا هلك، وربما ما حصل منها شيئا قط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويمكن مرة ذكرت قصة طريفة ذكرها بعض أهل العلم، أن رجلا حج 40 سنة ماشيا ماشي، فمر أمه قاعد في البيت، يا فلان اديني كوباية مية. لا حاضر، حاضر يا أمي كوباية مية يا فلان. حاضر يا ابني ده أنا مهموس. حاضر يا أمي قلت لك حاضر. فقام بقى يجيب المية، فوقف أمام هذا المشي، بينه وبين كوب المية هيبقى قد إيه يا دكتور؟ سيبقى قد إيه؟ هو في البيت يعني بضع أمتار. بينما هو خف عليه الحج 40 سنة، فوقف مع نفسه، فعلم أن العبادة عنده مدخولة مغشوشة فيها كذب. إذن قضية تصفيت العمل مهمة جدا، إنسان يحاول يشوف كده في جميع الأوقات وجميع الحالات، هل هذا لله أم لغير الله؟ ممكن يكون أمر لغير الله لكن فيه لذة، فيه يد عند الناس، ممكن حد يثنى عليك خير، ممكن أنا غيره، ممكن عبادة لا أراك فيها أحد تتفاقل فيه، تطلع نفسك مفلس وراسب في هذه العبادة. إذن تنقيط العمل أمر مهم جدا جدا، حتى في الصيام يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به لله عز وجل. والحسنة بعشر أمثالها. من الشيء الطريف أيضا يذكر القرطبي في تفسيره أن رجلا دخل المسجد فوجد رفقة من طلبة العلم جلوس، يعني يتذكرون بعض مسائل العلم، فقام يصلي وأخذ يتقن في الصلاة، يعني يصلي صلاة بعين صلاة إيه ناس والخشوع ويفضل يخشع. فقال بعضهم لبعض ما أحلى صلاة هذه، جميلة ولا نعرفه، أكيد بقى أكيد واحد من اللي هم يعني يا إما عالم يا إما عابد. فلما فرغ من صلاته يعني قالوا نريد أن نتعرف عليه، من أنت؟ قال فلان. قالوا يعني عجبنا بصلاته وكذا. فقال وعلى الرغم من هذا أنا صائم أيضا. فقال لهم أنا مش كده وبس، أنا كمان صائم النهاردة. فعلموا أنه مدخول، أن العبادة عنده عبادة إيه دخيلة وليست عبادة أصلية. أقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.